ليس عيادة المريض، ألا يقابل الباب عند الاستئذان، أن يكون استئذانه برفق، والثالث ألا يبهم نفسه كأن يقول أنا، الرابع ألا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت تناول المريض الدواء أو تغيير ضماداته أو ثيابه. الخامس من الآداب أن يخفف الجلوس، أن يخفف الجلوس، لأن المريض الغالب يعني أن يكون ربما يحتاج إلى راحة وقت أكثر، أو يحتاج ربما أو ربما كان يعني غير متحكم بالخارج منه أو بغير ذلك، فلا ريب حينئذ أن إطالة المكث عنده مما يحرجه، يعني إلا إذا لا لوحظ أن المريض يعني يستبشر ويأنس بأحد يطيل عنده الجلوس، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يلاحظ ما يشتهيه المريض وما يعني يناسب حاله. من الآداب أيضا السادس أن يغض البصر، لأنه يعني الغالب أن المريض يكون في حال من التخفف من ثيابه ويعني تكشف من ملابسه ما لا يكون في حال صحته، فالمشروع أيضا في هذا غض البصر، وهذا الأدب بعامة يعني لا شك أنه يعني مشروع على الدوام، لكن ربما صارت المبررات مع المريض خاصة إذا كان يعني ممن هو منوم في المستشفى، ندرك أن يعني ألبسة المستشفيات لها صفات محددة ربما لا تستر إلا يعني ربما ظهرت مع العورة بسبب عدم كمال سترها، وإن كان يعني مما يشكر لوزارة الصحة مؤخرا لدينا في المملكة العربية السعودية أنهم يعني جعلوا ثيابا أستر وأليق في عدم انكشاف العورة. أيضا من الآداب السابع وهو أن يقلل السؤال، لأنه في عدد من الأحيان يعني المريض ربما كرر صفة مرضه وطريقة علاجه، وربما ما سبب له مثلا دخول المستشفى لحادث أو ما تم من معالجته يحتاج أن يكرر هذا، وفي بعض الأحيان كثرة الكلام قد تكون متعبة للصحيح، فكيف للمريض؟ فمن المناسب الإنسان يعني يدرك أنه إذا جاء ليعود هذا المريض أن قبله من سأله ثم يسأل ذلك، يعني بعض المرضى ماذا لما تعب من كثرة تكرار هذا الأمر كتب سبب المرض وطريقة العلاج في ورقة، وإذا سأله أحد أخرجها إليه وقال اقرأ حتى يعني يرتاح من الإعادة. من الأداب في عيادة المريض إظهار الرقة، بمعنى الإنسان يكون متوجعا لدى سماعه لما يعني يعرض له من كلام أو ما يشاهد حال عيادته للمريض، فهذا يعني من المشاركة كما قال العلماء كما قال علماء النفس مشاركة الوجدانية، يعني بعض الناس قد يكون قاسي القلب فمهما عرض عليه لا يتأثر، ونحن قد مر معنا قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفع إليه الصبي ابن بنته أو بنت بنته، وكانت يعني في السياق سياق الموت هذه الطفلة وهذا الطفل الصغير، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر لذلك، ولما سأله سعد رضي الله عنه قال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لا نعني بهذا أن الإنسان إذا جاء عند المريض يبدأ ينتحب وينهار، ولكن المقصود هو طريقة الكلام، يعني أن يتوجع لأجله، أن يشاركه وجدانيا، أن يعني إذا سمع، تجد بعض الناس لديه من يعني حسن التعامل إذا سمع يعني مثل هذه الأمور يصاحبها بالدعاء، الله يشفيك، الله يجعل لك العافية، ما ترى بأس، يعني يكون متواكبا معه فيما يسمعه مما نزل بهذا المريض من علة أو مرض. أيضا من الآداب وهو التاسع أن يخلص الدعاء، بعض المرضى يأتيه عائده يدخل عنده ويخرج ولم ينطق ببنت شفه كما يقال، يعني لم يعني يتحدث بشيء، مع أننا ندرك أن عيادة المريض ثمة من الأدعية والأذكار والدعوات المشروعة التي ينبغي أن يعني أن تذكر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عاد مريضا قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وربما دل على بعض أنواع الرقية. وقال عليه الصلاة والسلام ما من مريض يعوده أحد ولم يحضر أجله فيقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله جل وعلا. وغير ذلك من الأذكار التي جاءت بها السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان يعني ينبغي له عندما يحضر عند المريض أن يكثر من الدعاء له بالشفاء والعافية، فإنه لا يدري متى تفتح أبواب السماء ومتى يستجاب الدعاء وممن يستجاب. من الآداب وهو العاشر أن يوسع للمريض في الأجل ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر، ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر. يعني الإنسان إذا عاد المريض ينبغي أن يكون إيجابيا يدله على ما فيه الخير، وخاصة الأمور المعنوية على نحو ما تقدم مما ذكرته قبل قليل. قبل أن أختم المحاضرة يحسن أن نرجع إلى بعض الآثار والوقائع فيما يتعلق بالتأسي بالصالحين، التأسي بخيار الخلق في الصبر على الأمراض. وكما قدمت خير من يتأسى به في هذا الباب هو نبينا وإمامنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت في صحيح البخاري كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس، أو قالت أكثر الناس عليه الصلاة والسلام، قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه يوعك عليه الصلاة والسلام المرض الذي ينزل به، فإنه يعني قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، ما ينزل به من المرض هو أشد عليه عليه الصلاة والسلام من غيره. وتفسير هذا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد كما تقول عائشة رضي الله عنها من يقع عليه الوجع من الناس، فهو خير من يؤتسى به عليه الصلاة والسلام. ولذلك إلى آخر لحظات حياته وهو لما نزل به الموت وكان بجواره ركية ماء أو ركية ماء وهو ما يشبه الإناء، فيدخل يده ويمسح على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول الله أكبر إن للموت لسكرات، صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الصحابة والتابعون والصالحون من بعدهم لهم في هذا من القصص والوقائع الشيء العجيب كما أشرت قبل قليل إلى بعض المراجع. ومن هذا ما ثبت عن عمران بن حسين رضي الله عنه فقد أصابه المرض 30 عاما متصلا، كان صابرا محتسبا، فأكرمه الله جل وعلا كما نقل الحافظ الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء، أكرمه الله بعد أن صبر هذه المدة على هذا البلاء المتواصل 30 عاما أن الملائكة كانت تسلم عليه، أن الملائكة كانت تسلم عليه، فلما اكتوى أمسكت الملائكة سلامها عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكة بتسليمها عليه. وهذا يشير إلى أهمية التوكل، هذا لا يعني أن الإنسان يترك العلاج، وإنما فيه إشارة إلى التوكل، وأن من توكل على الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يظهر من كرامته وحسن عاقبته ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا أيضا الأحنف بن قيس رحمه الله ذهبت عينه ورضي عنه مدة 40 سنة وهو قد فقد البصر في إحدى عينيه وما شكى ذلك لأحد، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا نزل به مثل هذا البلاء يصبر ويحتسب. لأن يعني بعض الناس ربما لو شيك بشوكة أو يعني وخزه دبوس إذا به يعني يحدث بهذا ويكثر من ذكره. وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون على الإنسان من الصبر ورباطة الجأش والاحتساب وانتظار الثواب من الله جل وعلا. وهذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله بلغه في مرضه عن عطاء عن ما رواه عطاء عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا كتب عليه حتى أنينه في مرضه أو حتى أنينه في مرضه، فما كان منه رحمه الله إلا أن ترك الأنين حتى مات رحمه الله. وهذا يعني ليس معناه يعني الحجر على الناس في تألمهم وما قد يظهر من مثل هذه الشكاية طبيعية، وإنما المقصود أن الإنسان يعني يحرص دائما على أن يكون قلبه معلق بالله جل وعلا، وأن يحافظ على هذا الثواب الذي يناله إذا نزلت به مثل هذه الآلام. وهذا أيضا الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، فإنه اشتكى من تقرح في وجهه قريبا من سنة، فكان يسأل أهل الخير الدعاء فأكثروا من ذلك، ثم تصدق على المسلمين بأن وضع سقاية بنيت على باب داره، يعني جعل ما يشبه الـ يعني مكان شرب الماء، ما يشبه البرادة أو نحوها، يعني مكان من مر به يشرب من هذا الماء السبيل، فجعله في باب داره وصب فيها الماء فشرب منها الناس، فما مر عليه أسبوع إلا وظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أثر الصدقة في حصول العافية والشفاء. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا أمر مجرب في كثير من يعني من الأمراض وفي القديم والحديث، أن الصدقات لها أثر عظيم في شفاء المرضى وارتفاع عللهم. وإذا كان لنا أن نذكر من المعاصرين من كان لهم الصبر على ذلك، فمن هؤلاء سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. فيعني من تأمل في سيرته وعمره وسنيه 90 التي عاشها، فإنه يعني من كان قريبا منه يدرك أنه نزل به من الأمراض رحمه الله ما ظهر منه ما كان يعني من سلفنا الصالح والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على ذلك. من المعلوم أن سماحة شيخنا رحمه الله كان قد كف بصره في حدود عام 1350 للهجرة، يعني كان لهم العمر قرابة 19 عاما، حتى إنه يعني كما نقل عن أمه أنها كانت تخشى عليه أن يعني يضيع وأن لا يكون له شأن، وكانت تكثر من الدعاء له. فهو رحمه الله وكان يعني في هذا العمر كان طالب علم، بل كان شيخا كريما ومعلما للناس، وكان يعني متقلدا لجوانب من بالإضافة إلى التعلم التعليم. قابل هذا باحتساب عند الله جل وعلا وبصبر عظيم، فتضاعفت همته كما كان يحدث عن نفسه رحمه الله في طلب العلم والجد فيه، حتى نال المراتب النبيلة كما هو غير خاف، حتى صار إمام عصره رحمه الله. والمقصود أيها الإخوة من سياق هذه الأمور، وقد أحلت إلى بعض مراجعها، أن الإنسان يتأسى بالصالحين وبصبرهم، فإنه من المعلوم أن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هم أكرم الخلق على الله جل وعلا، ومع ذلك ابتلاهم بهذه الأمراض رفعة لدرجاتهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة يكون له الدرجة العالية من الجنة لا يبلغها بعمل ولكن بما يصيبه من البلاء في هذه الحياة الدنيا. وجملة القول ختاما أيها الإخوة أن المريض يعني ولا أحد يسلم من ذلك، ولا يكاد أن تسلم دار من مثل هذا، بحاجة إلى هذه الجوانب الروحية والمعاني النفسية التي تساعده على تجاوز مرضه وعلى رضاه عن ربه جل وعلا، أو على أقل الأحوال الصبر على ما يصيبه، لأنه إذا انفرط عقد الصبر فإن حالته الصحية تتداعى أكثر، وقبل ذلك إيمانه يكون أضعف. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أسأل الله تعالى ختاما أن يمن بالعافية والشفاء على كل مريض ومريضة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وخص بتمام العافية وكمال الشفاء إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم تمم عليه عافيته واجعل عمله وعافيته في رضاك وفيما يقرب إليك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان والعراق وفي كل مكان. اللهم وعجل بزوال الغمة عن إخواننا في ليبيا. اللهم أصلح حالهم واحقن دماءهم واحم أعراضهم. اللهم أمن خوفهم، اللهم أحسن عاقبتهم، اللهم أزل ما بهم من ضر وبلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل ما أصابنا رفعة في درجاتنا وتكفيرا لسيئاتنا. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.